أخطاء ترتكبها النساء محاضرة للشيخ الفاضل عبد الكريم الدولة حفظه الله كانت في مسجد الحرمين في مدينة إب بتاريخ 10 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 الهجرة وإليكم المادة المذكورة.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوتنا بعد أداء فريضة من فرائضه، نستمع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعنا دين الله الذي ألف الله عز وجل به بين القلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه نعمة كبرى ونعمة عظمى إن شاء الله عز وجل بها علينا أن ألف بين قلوبنا وأن جمع شتات أرواحنا واختلاف ألواننا وتنوع ألسنتنا، هذا فضل الله عز وجل علينا. قال الله سبحانه وتعالى: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن تآلف القلوب وتآلف الأرواح واجتماعها إنما هو فضل من الله عز وجل، لا يأتي به دينار ولا درهم، لا يأتي به قوة في هذه الدنيا، لا يأتي به الأحساب ولا الأنساب، ولا العادات ولا الأسلاف ولا الأعراف ولا أي شيء، يأتي به الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، بل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلبين اثنين، ناهيك عن قلوب شتى. فانظر يا رعاك الله كيف يحصل الخصام والتنافر بين الوالد وولده، وقد ربما يموت أحدهما وهو على هذه الحال. كم يحصل الشقاق فينتج عنه الفراق والطلاق بين الزوجين اللذان كانا على أتم ما يكون من التحابب والتوالي. إذا في فجأة يحصل الجواب ويحصل الطلاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله عز وجل ففرق بينهما إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهما. ما تواد اثنان، انظر، اثنان قلبان، اثنان يتوادان يتآقيان يتآلفان يتصاحبان يتصادقان، فجأة يحصل الفراق بينهم. وهذا حاصل، نحن نرى ونشاهد في الواقع أن فلان وفلان كان على أحسن ما يكون من الألفة والصداقة والمحبة والتآزر والتناصر، فجأة انقلبت إلى عداوة. ما السبب؟ الذنوب والمعاصي، بسبب ذنب أحدثه أحدهما. ولذلك كما سمعتم كلام المقدم جزاه الله خيرا، الذنوب التي غيرت على الأمم والشعوب ما بها من الخير والرقاء، فانقلبت النعم إلى نقم والنعم إلى نحل والرخاء إلى عناء والخصب إلى جذب. وهكذا انعكست أحوالهم وتغيرت، فلا بد من إحداث توبة إلى الله عز وجل. ألا وإن المعاصي انتشرت في الناس وكثرت، ألا وإنا نخص بالحديث المعاصي التي خص بها النساء. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هذه معصية في صفوف النساء أنهن استرجلن، قد ربما لا يسترجلن في الملابس وإنما يسترجلن في عاداتهن، فتخرج وتدخل وتمارس ما لا ينفع إلا للرجل، فهنا تشبهت للرجل في أمور لا يليق بها ولا يكون لها وليس من شأنها ولا من فطرتها التي فطره الله عز وجل عليها. فليس التشبه يا عباد الله باللباس، مع أن هذا حاصل، وإنما حتى ولو في الكلام، حتى ولو في مزاحمة الرجال فيما جعله الله عز وجل خاص بالرجال، فهذه معصية في صفوف النساء. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. اللعن من الله سبحانه وتعالى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر يا عبد الله كم من النساء المسترجلات التي مثلا تركن القرار في البيوت، والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال عبد الله بن مسعود: ما تعبدت المرأة ربها بأفضل من قرارها في بيتها. يعني هذه عبادة عظيمة للمرأة أن تقر في البيت، لأن الخروج خارج البيت والسعي هنا وهناك إنما هو من خصائص الرجال، لما جعل الله عز وجل لهم من القوامة على شؤون النساء. وإذا خرجت وقدر لها أن تخرج فلتخرج بالضوابط الشرعية والحاجة الشرعية التي توافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنسائه في حجة الوداع: أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، لما حجينا معه حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن هذه ثم ظهور الحصر، أي لكن هذه الحجة ثم ظهور الحصر، أي إلزمنا البيوت. ولا تخرجنا من بيوتكن، ولا تخرجنا من بيوتكن. ذكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة فاطمة بنت نصر: وكانت امرأة صالحة فاضلة، ذكر عنها أخوها قال: ما خرجت من بيتها إلا ثلاث مرات، ما خرجت من بيتها إلا ثلاث مرات. قال: يوم أن خرجت عروس من بيتها، ويوم أن تخرج إلى حاجة لها مرة واحدة، ويوم أن خرجت من بيتها جنازة. ثلاث مرات في حياتها خرجت من بيتها فقط، هذا عد من مناقبها رحمها الله تعالى. فأين نساء المسلمين اليوم؟ أين نساء المسلمين اليوم؟ مما يفيد لهن الأعداء من تزيين الخروج خارج البيت وعدم القرار في البيت، بل ويشوهون لها القرار في البيت بأن هذا سجن وأن هذا كذا، ولا بد أن تخرج، ولا بد أن تفعل، ولا بد أن تصلح. ما أرادوا بها إلا شرا، لأن المرأة أقرب ما يكون من ربها وهي في قعر بيتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها ولو كانت في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هي تصلي في بيتها صلاتها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، صلاتها في بيتها أفضل من خروجها لصلاة الجماعة، ومع ذلك لا تمنع من الخروج إلى ماذا؟ إلى صلاة الجماعة أو إلى المسجد للخير أو للفضل أو لالتماس العلم بضوابطه الشرعية، لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا هذا من التشتت الذي حصل، والذي عليه ما سمعتم من العقوبة من الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات بالحسن اللاتي يغيرن خلق الله. هذه معاصي في صدور النساء، الواشمة والمستوشمة. الوشم هو جعل علامة الجسم، قد ربما علامة على شكل معين، أو قد ربما كتابة على شكل معين، بحيث أن هذا لا يزول، يبقى في هذا الجسم، يبقى في هذا الجسم. وللأسف أن هذه المعصية أصبحت في الرجال، نسأل الله السلامة والعافية. لعن الله الواشمة والمستوشمة، أي التي تفعل في أختها المسلمة هذا الفعل، وتلك المرأة التي قبلت أن يكون لها وشم، أن يكون لها وشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. الوصل الآن في الشعر، في الشعر قد تكون المرأة شعرها قصير فتتحرك أمام النساء فتلبس لها من الشعر المستعار، وهنا ما يسمى بالرموش الاصطناعية وغير ذلك من هذه الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا في تبيين لخلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا النامصة والمتنمصة، النمص هو تحديد شعر الحاجبين. كان من قبل يحدد شعر الحاجبين حتى تظهر المرأة في جمال أكثر بماذا؟ بالحلقة أو بالقص أو بالنك. الآن وجد من المساحيق أو من المحاليل التي تخفي ما تريد المرأة إخفاءه من الشعر، وبعض النساء يظنين أن هذا ليس من النمص بل هو من النمص، بل هو حيلة على النمص. إذا كان الحلق والنت مخالفة ظاهرة فهذا مخالفة مبطنة وحيلة غير شرعية للوصول إلى هذا المحرم، وهو ترقيق الحواجب، ترقيق الحواجب بإخفاء وضع مادة لتخفي ما تريد المرأة إخفاءه من الحاجبين حتى تظهر ماذا؟ رقيقة الحواجب المتفليات للحسن التي تحد أسنانها لتظهرها على شكل معين والعياذ بالله. هذا فيه لعنة من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه المخالفات المنتشرة الآن بين صفوف النساء، وخصوصا إذا جاء وقت الأعراس والأفراح، وخصوصا إذا كانت هذه المرأة هي العروس نفسها، فحدث ولا حرج عن التغيير في خلق الله الذي يحصل. لا مانع من وضع المساحيق أو أدوات التجميل على الوجه أو على الخدين أو على الشفاه ونحو ذلك، لكن بدون تشرف بالكافرات، بدون تشرف بالماجنات، بدون تشرف بالفاسقات، وأيضا لا يجوز حدوث هذه المخالفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث، وأن الله لعن النساء اللاتي يفعلن هذا من الطرف الفاعلة والمفعول بها هذا الفعل الذي حرمه الله ورسوله، وهو يعد من كبائر الذنوب، لأن هناك لعن من الله على من فعل هذا الفعل. فإذا المرأة تحتاج إلى أن تراجع نفسها. ليس للإنسان أن يفعل ما يشاء ولا أن يقول ما يشاء ولا أن يتزين بما يشاء، هذا كله قاضح لشرع الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نخضع لشرع الله سبحانه وتعالى أيا كان الجنس، رجلا كان أو امرأة، شابا أو شيبا، كبرا أو صغرا، لا بد أن يخضع المسلم ويقام لشرع الله سبحانه وتعالى، فينظر ما يحل له وما يحرم عليه. جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي هذان الصفان لم يظهر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي معناه أنه سيظهر فيما بعد، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أخبر بمعاصي تحدث في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغط لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عباد الله. نساء كاسية عارية هن مكتسي الكسوة حاصلة، لكن هذه الكسوة أظهرت المفاتن، أظهرت المحاسن، لفتت الأنظار، لفتت انتباه الرجال إليهن بسبب وصفها للجسم، وصفها للجسد، وصفها للعورات، في إقبالها وإدبارها، زركشتها، زخرفتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كاسيات عارية، وجاء تفسير لهذه اللفظة من أهل العلم، كاسيات عارية أي كاسيات من الثياب، عاريات من الأخلاق، كاسيات لكنها كسوة غير ساترة، وغير ذلك من هذه التفسيرات، لكن كاسيات عاريات، كاسيات عارية. انظر إلى ماذا جواب لكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد وصف يصف ويجمع هذه المعصية بهذه الدقة مثل هذه الكلمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات هن في مشيتهن تكسر أو نحو ذلك، أو تغنم أو تعرض للنساء للرجال، مميلات للأنظار إليهن أو للرجال إليهن، رؤوسهن كأسنمة البق، أن يجمعن الشعور على الرؤوس حتى يصير كأسنمة البق أي كسنام الجمل. هذا مما يحصل الآن، وقد ربما يتزين به، وقد ربما يتفاخر به بين النساء، وقد ربما يجعل من الموضات التي تتابعها النساء وغير ذلك. ولا تدري هذه المرأة أن هذه صفات صنف من أهل النار، من النساء، أخبر بهن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والعياذ بالله. رؤوسهن كأسنمة البق. ألا هل ينتبه، هل تنتبه النساء إلى مثل هذه التوجيهات والتحذيرات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أم أنهن في غفلة، أصابهن الغفلة عن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح كثير من النساء إلا من رحم الله يتلقين التوجيهات والتعليمات من القنوات، من التشار، من الفضائيات، تتابع هذه القناة المتخصصة في كذا، وهذه القناة التي تبث كذا، تبث كذا، والهم كله إفساد المرأة المسلمة إلى قعر بيتها، والعياذ بالله. فلننتبه عباد الله، ولنحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نتائج المعاصي لا تصيب أهل المعاصي فقط، وإنما تصيب الناس جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار. هكذا وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسبحة والتي تليها، قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا المعاصي، فإن عقوبتها لا تصيب آلاف فقط، وإنما تصيب الجميع، تصيب الجميع، ثم يبعد الناس على نياتهم. لكن إذا حصل التوجيه، وحصل التحذير، وحصل التنبيه، وكل منا مسؤول عن رعيته، استرعاه الله عز وجل إياها. وأيما رجل استرعاه الله رعية مات يوم يموت وهو غائب لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه. ألا وإن من المعاصي المنتشرة في صفوف الرجال أن تسأل المرأة طلاقها. قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. فالجنة عليها حرام، ما هناك بأس ولا ضرر. قد يحصل مشاكل بين الزوجين، قد يحصل خصومة، قد يحصل شيء من الأشياء، لكن هذا ليس مبرر أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها، ليس مبرر لها، لأن المشكلة تحل إلا إذا تعذر استمرار العشرة وحسن الصحبة بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحرام على تلك المرأة التي ما أغضبها زوجها أو تخاصمت مع زوجها إلا وسألته الطلاق وقالت وطلبت منه الطلاق في غير ما بأس عليها. وقد ربما تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها، ما ترضى أن تكون ماذا أن يكون لزوجها نصيب مما أحل الله عز وجل له. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا ليس على سبيل التعجيز بأنه لا يوجد أحد يستطيع العدل، لا، وإنما هذا من باب أن الإنسان يقدم وأن الإنسان يعدل فيما أوجب الله عز وجل عليه العدل. إذا اجتهد نفسه أن يتزوج أو أن يعدل. فالمرأة قد ربما تطلب طلاقها بهذا بسبب هذا الأمر أن زوجها تزوج عليها وهو لم يقترف شيئا محرما وإنما شيء أحله الله سبحانه وتعالى، فلماذا تطلب من زوجها الطلاق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فالجنة عليها حرام. فالجنة عليها حرام. أيضا من المعاصي المنتشرة في صفوف النساء اللطم والنياحة على الميت وشق الجيوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النائحة إذا لم تتب يعني ماتت وهي على هذا الذنب أقيمت يوم القيامة وعليها صرفال من قطران ودرع من جرب. القطران الذي هو شراب أهل النار والعياذ بالله، هذا الذي لو حصلت قطرة منه في الدنيا لأفسدت معايش أهل الدنيا، يصبح لها سربال ودرع من جرب، أن يسلط الجرب على جسدها وتصبح تحك جلدها حتى يخرج حتى يتقطع جلدها ويخرج الدم في عرصات القيامة أو في القبر، نسأل الله العافية والسلام. كم من النساء اللاتي لها جرحنا إذا مات لها قريب أو ماتت لها قريبة من أم، من أب، من أخ، من أخت، من زوج، من بنت، من ولد، تنطب وتضرب نفسها وتشتم، بل قد ربما تتسخط وتجزع وتعترض على قضاء الله وقدره. هذا من كبائر الذنوب. ليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كان أبو موسى الأشعري في مرضه فغشي عليه، فصاحت إحدى نساء بيته أو أهله، فلما أفاق قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يغرق من الصالقة والشاقة والحالقة الصالحة التي تصرخ في المصيبة، التي تصرخ في المصيبة والشاقة التي تحط ثيابها والحارقة التي تحلق شعرها حزنا على هذه المصيبة. فهذه من المعاصي المنتشرة في صفوف النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، صوت رملة عند نعمة وصوت نائحة عند مصيبة. الرملة عند النعمة ما يحصل الآن في الأفراح من المعازف وغيرها من الدندنة والطنطنة، هذا صوت ملعون. هذه النعمة حقها وواجبها أن تشكر وأن تستعمل في طاعة الله، وأن يعترف هذا القلب بأن هذا فضل الله عز وجل عليه، وأن يثني بلسانه على الله سبحانه وتعالى، وأن يسخر جوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والصوت نائحة عند المصيبة التي تروح وتعدل كما يفعل النساء إلا من رحم الله عز وجل. كنا في الجاهلية استأجرنا من أجل الرياح، واجب لا وكذا وكذا، من لنا بعدك، من لنا كذا، من سيقوم علينا، من وتصيح. هذا من الأصوات الملعونة التي لعن الله عز وجل صاحبها والعياذ بالله. هذه من الأصوات الملعونة التي لعن الله صاحبها. كذلك أيضا من المعاصي في صفوف النساء ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت تلعنها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح. وفي حديث آخر قال: فبات زوجها غضبان إلا بات الذي في السماء غضبان عليها. وفي حديث آخر ثلاثة: لا ترفع صلاته فوق رؤوسهم شبرا، ومنهم رجل ومنهم امرأة باتت وزوجها عليها صاحب، وزوجها عليها صاحب. أسقطت زوجها، أغضبت زوجها فيما لا يجوز لها أن تغضبه، إذا أمرها بمنكر، إذا أمرها بمعصية وإن غضب غضبت، عصته، خالفته، يغضب لا يضر غضبه، لكن في مباح أباحه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يغضب عليها. لا ترفع لها صلاة، لا ترفع صلاتها فوق رأسها مقدار شبر. انظروا يا عباد الله كيف هي هذه المعاصي في أوساط النساء، وأكثر النساء لا يتنبهن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. خصهن بالنهي مع أن النهي للرجال هو نهي للنساء، لكن لما كانت هذه المعصية منتشرة أكثر في صفوف النساء، وأن أكثر النساء يعبن على أخواتهن المسلمات، فقال: لا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، أو قال المؤمنات، لا تحقرن جارة جارتها ولو بإذن شاء. لا يجوز لها أن تستحقرها أو تحتقرها أبدا لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. كذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها تقضي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، فانتبهي يا أمة الله أن تكوني ممن تؤذي المسلمين بلسانها، ممن تؤذي المسلمين بلسانها، فإن هذه الأذية تذهب الحسنات. انظر إلى قوله من النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تصوم النهار، تقوم الليل، تتصدق متصدقة، لكنها مع هذه المعصية لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. كيف اليوم إذا كانت الأذية باللسان وباليد، الأذية بالأقوال بالأفعال، أصبحت الآن الأذية بالأسحار والشحوذة والطلاسم والعياذ بالله منتشرة فيما بين الإنسان، انتقاما أو حسدا أو تشفيا أو غير ذلك، الأذية لا يجوز. وإذا كان هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى. لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بصوت رفيع، صعد على المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يقض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحمه. لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمات، لا تطعنوا في المسلمين ولا في المسلمات، لا تعتابوهم، لا تلوموا عليهم، لا تؤذوهم لا في أموالهم ولا في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في بيوتهم ولا في مصالحهم ولا في منافعهم ولا في أسواقهم ولا في مساجدهم ولا في أي شيء. لا تؤذي، لا يؤذي المسلم المسلم ولا تؤذي المسلمة المسلمة. كذلك أيضا من المعاصي المنتشرة في صفوف النساء الإحداث على غير الزوج أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، حج على أبيها، على أمها، على أخيها، على أختها، على ابنها، على ابنتها، لا يحل لها أن تحج. معلوم الإحجاب وترك التزين المعروف ولزوم البيوت أكثر من 3 أيام. فهي تقول حزينة على من؟ على أبيها الميت، لها 3 أيام تحج، لا يجوز لها أن تحج أكثر من ذلك لأنه يترتب عليها حقوق لزوجها. لكن الزوج تحج عليه 4 أشهر و10 أيام. إذا كان تلبس الذهب أو الفضة تخرج الذهب والفضة من جسدها، من أصابعها، من ساعدها، من آذانها، من حلقها، من أي مكان يوجد فيه ذهب وزينة ذهب أو فضة تخرجه، أو أي نوع من أنواع الزينة الآن يتزين بالبطوط والكريستال وغير ذلك. لا تقرب أدوات الزينة من الكحل والحناء والنقش، لا تلبس الملابس التي فيها زينة في نفسها، تلبس ملابس البيت العادية، يجوز لها أن تغتسل وأن تنتشر وتدهن شعرها، لكن لا تتطيب ولا تتبخر ولا تتعطر. هذا هو الإحداث. كذلك أيضا من المعاصي في صفوف النساء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت خارج بيتها فخرجت على قوم فوجدوا ريحة أو رائحتها فهي زانية. وفي حديث آخر: وكل عين زانية، كل عين تنظر إليها زانية. زانية معنى عليها إثم الزنا، استعطرت تبخرت خرجت من بيتها ورائحتها تشم، ما مرت على قوم إلا وجدوا رائحة منها. مرت امرأة بأبي هريرة فوجد منها رائحة، فقال: إلى أين ذاهبة يا عبد الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: لا يحل لك حتى تأتي بيتك فتغتسلي غسلك للجنابة، يعني لتذهب هذه الرائحة التي هي عليها، حتى تذهب هذه الرائحة التي هي عليها. انظر كيف غلظ عليها أبو هريرة: عودي إلى بيتك فاغتسلي غسلك للجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهي زانية عليها إثم الزنا، فكيف إذا تعمدت ذلك؟ هذا إذا لم تتعمد تعطلت وخرجت، فكيف إذا تعمدت أن يجد الناس رائحتها؟ فكيف إذا أظهرت مع ذلك مفاتنها؟ فكيف إذا كان لباسها في حد ذاتها التي عليها في فتنة والعياذ بالله؟ إذا هذه معاصي، وانظر إلى هذه الآثار، وانظر إلى هذه الأوزار التي يتحملها كثير من النساء وهن لا يبالين إلا ما رحم ربي. كيف نتخلص من هذا كله؟ لا حل غير الفكر، غير التعلم، غير التناصح، غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلم المرأة ما تلبس داخل بيتها، ما تلبس خارج بيتها، تعلم المرأة ما تلبس أمام محارمها، تعلم المرأة ما من يحل لها أن تظهر عليه ومن يحرم عليها أن تظهر عليه. تعلم المرأة وتتعلم المرأة وتتفكر المرأة في ضوابط زينتها ولباسها وحجابها. كثير من النساء ما تبالي بعورة أمام النساء الأخريات، مع أن أهل العلم يقولون بأن عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها. المرأة أمام محارمها لا ينكشف إلا ما طارت عليه على الوجه، شعر، شيء من اليد، شيء من القلم، لا تتكشف. الآن سيتكشف أمام بعضهم البعض لغير محارم، وخصوصا إذا حصلت الأعراس والأفراح. فالمخرج هو العلم الشرعي، لأن العلم ينور الإنسان. هنا من الأخطاء والمعاصي تفعل عن طريق الجهل، لجهل أهلها، لجهل من يفعلها، لا يدري ما عرف من آثام. فالأعمال إذا يفقه فيها وتعلم المسلم والمسلمة الأعمال ما عليها من الأجر، والأعمال ما عليها من الوزر، هناك أعمال أنت مأجور عليها، وهناك أعمال أنت مأزور عليها. كذلك أيضا السفر بغير محرم، كثير من النساء لا يبالي بالسفر بغير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لها، حرام عليها، مرتكب الحد من الآثام. مدة سفرها كم من الساعات وهي آثمة؟ بل جعله أهل العلم من الاستطاعة في الحج أن المرأة إذا وجدت القدرة البدنية والمالية على الحج لكن ما عندها محرم تعتبر غير مستطيعة، يسقط عنها فريضة الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال المرأة إذا لم يكن معها محرم فهي غير مستطيعة، فهي غير مستطيعة، تجلس في بيتها حتى يسر الله عز وجل، لها بمحرم، فكيف إذا سافرت؟ الآن النساء يسافر بحجة الدراسة، فربما خارج قريتها سافر سفر، خارج مدينتها في أخرى، فربما خارج دولتها، وما يحصل فيه من الفتن والبلايا. نسأل الله السلام والعافية. إذن علينا يا عباد الله جميعا الرجال والنساء أن نعود إلى الله وأن نتضرع إلى الله وأن نجتنب المعاصي، فإن المعاصي أضرت في أقواتنا، أضرت في أرزاقنا، أضرت في أخلاقنا، جلبت لنا البلاء، جلبت لنا الدمار، جلبت لنا التضارب، جلبت لنا الفتن، جلبت لنا التفرق فيما بيننا، فيما بيننا كما سمعنا في الحديث ما تردت لنا في الله عز وجل، ففرق بينهما إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهما. لنحيي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فإذا أردنا البلاء يرتفع فعلينا أن نحدث توبة وأن نوقع توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحقق شروطها، نقلع عن الذنوب، نندم على ما حصل منا، نعزم على أن لا نعود إليها، وإن كانت في حق مخلوق نطلب العفو منه أو نؤدي إليه تلك المظلمة التي ظلمناه فيها. فبهذا يحصل الخير ويعم الخير على البلاد والعباد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اهدنا بأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والألوان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميل صحبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.